بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قبول هدايا الكفار والإهداء لهم. قال: عن علي رضي الله تعالى عنه قال: أهدى كسرى لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقبل منه، وأهدى له قيصر فقبل منه فقبل، وأهدت له الملوك فقبل منها. قال: رواه أحمد والترمذي. قال: وفي حديث عن بلال المؤذن رضي الله تعالى عنه قال: انطلقت حتى أتيته، يعني النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإذا أربع ركاب وإذا أربع ركائب أحسنت وإذا أربع ركائب مناخات عليهن، وإذا أربع ركائب مناخات عليهن أحمالهن، فاستأذنت. فقال لي: أبشر، فقد جاءك الله بقضائك. قال: ألم ترى الركائب المناخات الأربع؟ فقلت: بلى. فقال: إن لك رقابهن وما عليهن، فإن عليهن كسوة وطعاما أهداهن إلي عظيم فدك، فاقبضهن واقض دينك. قال: ففعلت. يقول مختصر لأبي داود. هذا الباب يتابع فيه المجد بن تيمية رحمه الله أحكام الهدايا أو أحكام الهدية والهبة. والغرض من ذكر هذا الباب هو التأكيد على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قبل هدايا غير المسلمين. وقد مر بنا في أول الباب أنه عليه الصلاة والسلام قال: لو دعيت إلى كراع لأجبت. ولما سئل عن كونه يكره القليل من الطعام فأنكر ذلك، وأكد أنه يقبل الهدية وإن كانت يسيرة، فهو ليس ممن يرد الهدايا. واستمر المصنف رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة بهذا، حيث وقفنا في درس ماض عند الكلام على حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وفيه أثر أبي بكر الصديق من أن النبي صلى الله عليه من أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وهبها جداد 20 وسقا من التمر، لكنها لم تقبضه، وحانت وفاة أبي بكر رضي الله عنه، فاعتذر عن تنفيذ هذه الهدية وتلك الهبة وجعلها في عداد الميراث. تأخذ عائشة رضي الله تعالى عنها من هذا المال بقدر ما يأخذ غيرها من الورثة لأنها لم تقبضه. وكان الغرض من ذكر هذه الأحاديث هو التأكيد على أن الهدية إنما تلزم بالقبض. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان نحلها جاد 20 وسقا، يعني جداد 20 وسق، يعني تمرا قدره 20 وسقا من حائطه الذي كان في الغابة وكان مزروعا من النخل، فوهبها 20 وسقا، والوسق كما مر بنا أنه 60 صاعا. هذا ما أعطى أبو بكر رضي الله تعالى عنه عائشة رضي الله تعالى عنها. لكن الذي حدث أنه رضي الله تعالى عنه أدركته ووافته المنية قبل أن تتسلم عائشة رضي الله تعالى عنها هذه العطية، لذلك طلب منها أن تجعلها في الميراث وأن تأخذ منها كما يأخذ غيرها من الميراث. قال: من ماله بالغابة. والغابة مكان في المدينة أو حول المدينة، كان كثير من الصحابة لهم بساتين ولهم حوائط ولهم حدائق في تلك المنطقة، وإنما سميت بالغابة لأنها كانت مجمع السيول وكان الماء فيها وفيرا وكانت الأشجار تنبت فيها تلقائيا، فكونت منطقة كلها من الأشجار، والمناطق أو الأرض التي تتجمع فيها الأشجار العشوائية تسمى بالغابة. قال: فلما حضرته الوفاة قال: يا بني إني كنت نحلتك، ومعنى نحلتك يعني أعطيتك جاد 20 وسقا، أي مقدار 20 وسق من التمر الذي يجد، ولو كنت جددته يعني لو كنت قد تسلمتيه واحترستيه وأخذتيه واحترستيه لكان لك ولا مضت العطية، لكن والحال أنك لم تتسلميه ولم يحن وقت الجداد، ولذلك رأى رضي الله تعالى عنه أن يرد المال إلى ملكه وأن يقتسمه أولاده على سبيل الميراث. ولهذا قال: ولو كنت جددته واحترسته كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث فاقتسموه، يعني أصبح اليوم هذا المال مال يرثه الورثة ويأخذونه بعد موت مورثهم، فاقتسموه على كتاب الله كما جاء في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. قال: الحديث بمعنى الأثر رواه مالك في الموطأ، يعني من قول أبي بكر وهو أثر موقوف. وقد عرفنا من قبل حديث أنس رضي الله تعالى عنه عندما قدم أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنه بمال البحرين وكان كثيرا، وقد بعث به العلاء بن الحضرمي والي رسول الله صلى الله عليه وسلم على البحرين، فلما جيء بالمال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينذر في المسجد ليقسمه بين الناس، فجاء العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يعطيه وأن يعوضه عما كان قد دفعه يوم أن فدى نفسه وفدى عقيلا وفدى الحارث بن نوفل في غزوة بدر، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ، فبسط رداءه وجمع فيه مالا كثيرا، ثم جمع رداءه وهم أن يقوم فما استطاع أن يقوم بهذا المال، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم احمله علي، قال لا، لأن النبي استكثر ما أخذه، فقال إذن مر غيرك أو مر أحدا يحمله علي، قال لا، فما كان من العباس إلا أنه أعاد شيئا من المال، ثم أراد أن يقوم بما أبقاه فلم يستطع، وهكذا حتى استطاع أن يحمله، يقول فحمله وانطلق، وكانت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم تتبعه وكأنه يعجب من حرصه رضي الله تعالى عنه على ذلك المال. وقد بين الشارح في هذا الحديث أن المال الذي جاء من البحرين إنما كان مال خراج وكان مال جزية ولم يكن غنيمة ولم يكن زكاة حتى يطبق فيه أحكام الزكاة، لأنه لو كان زكاة لما أعطى منه العباس شيء، إذ العباس من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين لا تحل لهم الصدقة. ولو كان هذا المال يعني غنيمة أو فيئا لطبق فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقسيم الرب جل وعلا في مال الفيء وفي مال الغنيمة كما جاء في كتاب الله. ولما كان هذا المال خراجا ويوضع بين يدي الإمام والإمام يصرفه في مصالح المسلمين، لذلك أعطى النبي صلى الله عليه وسلم العباس على اعتبار أنه من ذوي القربة والذين نص كتاب الله على أن يعطوا من مال الله ومن الفيء ومن الخراج، كما قال سبحانه وتعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، لذلك أعطاه ولذلك رخص له أن يأخذ ما يكفيه. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم ذلك المال بين أصحابه من المهاجرين والأنصار ولم يخرج من المسجد وفي المسجد درهم، إذ وزعه عليه الصلاة والسلام ولم يحتفظ منه بشيء، لأنه عليه الصلاة والسلام كان متوكلا على الله، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان ذا خلق حسن وذا صفة حسنة وكرم بين، فأعطى المحتاجين ولم يعطي ولم يخص نفسه بشيء من ذلك المال. وأشار الشارح إلى قضية يقول هذا الحديث ظاهره أنه يتعارض مع حديث أبي بكر رضي الله عنه أو مع حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لو جاءنا مال من البحرين أعطيناك، ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي المال، ولذلك لما تولى أبو بكر رضي الله عنه وجاء مال البحرين قال للناس من له عدة فليتقدم. يقول كيف يأتي المال ويوزعه النبي صلى الله عليه وسلم وقد وعد الرجل ولم يفي له. وأجاب رحمه الله عن هذه الشبهة وعن هذا الذي ظاهره التعارض بأن لا تعارض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وعد من وعد لفي مال البحرين الذي لم يأتي، لأن مال البحرين كان يأتي في كل عام، فكان العام الأول وزعه هو بين الناس، ووعد من وعده بأن يعطيه من المال الذي يأتي في السنة المقبلة. وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن المال قد أتى، فلا تعارض، لأن هذه قصة ماضية والوعد في أمور مستقبلة. نعم. ها؟ يقول هل هذا ضرب من ضروب الإقطاع؟ الجواب لا. ثم لو كان ضربا من ضروب الإقطاع، الإقطاع ليس بممنوع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن كان أعطى أصحابه فإن أصحابه أيضا كانوا يبذلون المال عند الحاجة، والعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه كان منهم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما احتاج إلى المال أخذ من العباس زكاة سنتين متقدمة. ولذلك لما بعث عمر رضي الله عنه وقال له اذهب واجمع الزكاة، ذهب إلى العباس، فالعباس لم يدفع لأنه قد دفع من قبل، فجاء يشكوه وشكى معه ابن جميل وبعض وخالد بن الوليد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فقد حبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، فماله كله محبوس في سبيل الله وفي الجهاد، ولذلك لا تجب عليه الزكاة. وأما العباس فهي علي ومثلها، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الزكاة منه مقدما، هكذا فسر قوله فهي علي ومثلها. وأما ابن جميل فما ينقب ابن جميل أن كان غنيا، أن كان فقيرا فأغناه الله. فالشاهد أن هذه الأموال التي يعطيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان يضعها حيث يأمره الله سبحانه وتعالى، وحيث تكون فيها المصلحة، ولا يسمى هذا بالإقطاع، ولا يقال يعني يفسر بما نستخدمناه وبما استحدثناه في أزماننا هذه من مصطلحات، لأن الإمام من حقه أن يعطي وفق ما يراه، ومن حقه أن يحقق المصلحة، لكن الله سبحانه وتعالى لما قال كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، يعني لا يكون هذا الدأب بحيث ينحصر المال في فئة ويحرم منه الباقون، ولذلك أعطى الفقراء وأعطى المساكين وأعطى الأيتام. ثم إن هذه الأموال إما أن تكون فيئا وإما أن تكون غنيمة، فالغنيمة معروف صرفها أن خمسها يصرف في سبيل الله، والأربعة أخماس تصرف على المجاهدين وعلى المقاتلين، يعطى الفارس سهم، يعطى الراجل سهم والفارس سهم والفرس سهمان. وأما ما يتعلق بالفيء فالله أخبر قال فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، ولذلك جعله الله لنبيه، ونبيه يتصرف فيه، ومن بعد النبي يتصرف فيه ولاة الأمر بحسب ما يرون من مصالح للمسلمين. واضح؟ ذاك الذي أقطع الزبير، النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه إذا فتح بلدا وزع الأرض على المقاتلين، يوزع الأرض على المقاتلين، وكونه يقطع بعض الناس أماكن أو أراضي أو معادن فهذا أيضا من المصلحة، لأن هؤلاء الذين أعطاهم لهم شأن ودور في نشر الدعوة وفي إعلاء كلمة الله، فكان هذا من الجزاء، ولا يعتبر هذا من المحاباة، ولا يعتبر ذلك من أنه يعطي بعضا دون بعض، ولو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا مما أعطيه ومما خوله ومما يعتبر كما نقول في يعني مصطلحاتنا الحديثة من صلاحية الإمام، وليس لأحد أن يعترضه. اعتراضهم باطل، ولذلك اعتراض الذين اعترضوا أن عثمان يعطي اعتراض باطل، لأن الله قال وذي القربة، وعثمان فهم أن قوله وذي القربة يعني أقرباء الإمام، لأن هؤلاء لهم أثر في تثبيت دعائم الحكم وغير ذلك، فالله أعطى للإمام هذا الحق يصرفه، والإمام يتصرف في دائرة ما أذن الله سبحانه وتعالى له، فليس لأحد أن يعترض، ومن اعترض اعتراضه باطل، لأنه يعترض على حكم الله سبحانه وتعالى. إيه؟ يعني يكون محصور التداول، يكون متداولا فقط بين الأغنياء، ولا يمر المال على إيه؟ على الفقراء، ولا يمر المال على الفقراء، لأن المال إذا أعطي للفقراء انصرف الفقير، بمجرد ما يأخذ المال يصرفه، وأما الغني ربما إذا جاءه المال يكدسه لأنه بغير حاجة إلى صرفه. لذلك كان من توجيه القرآن أن أغلب أو أنه كما يقال شرائح المجتمع المحتاجة ينبغي أن تعطى المال وأن يوفر لها المال، ومن موارد مختلفة، من الزكاة ومن الفيء ومن الغنيمة، لأنهم محتاجون إلى صرفه. إيش؟ ما تعرف الفيء؟ الفيء هو المال الذي يكتسبه المسلمون بدون قتال، أرادوا أن يغزوا بلدا ففر أهلها ولم يواجهوا وتركوا أموالهم، هذا المال الذي يأخذه ويحصل ويضع الإمام عليه يده يسمى بالفيء، لأنه رجع إلى المسلمين بدون قتال. ولهذا قال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، وهذا قاله في أموال بني النضير لما حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يقاتلهم تنازلوا وقالوا نحن نريد أن نرحل، وتركوا كثير من الأموال فكانت فيئا يقسمه النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر الله بقوله وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله بعد أن أورد الحديثين، قال حديث عائشة، أما حديث أنس فلم يتكلم عليه، وذلك لأنه رواه الإمام البخاري، ومعلوم من عادة الإمام الشوكاني أن الحديث إذا أخرجه البخاري لا يتعقبه إلا إذا قصر أو إلا إذا لم يذكر المجد بن تيمية من أخرجه مع البخاري، فتارة يتعقبه الشوكاني وأحيانا يسكت كما هو الحال في هذا الحديث. ثم قال وحديث عائشة الذي رواه الإمام مالك في الموطأ، قال رواه مالك من طريق ابن شهاب يعني الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وعروة المراد به ابن الزبير وهو ابن أخته عائشة رضي الله تعالى عنها. قال وروى البيهقي من طريق ابن وهب يعني أخرج هذا الحديث من كتاب ابن وهب في جامعه عن مالك، لأن عبد الله بن وهب أحد رواة الموطأ، قال عن مالك وغيره عن ابن شهاب، وأخرجه أيضا البيهقي من طريق حنظلة ابن أبي سفيان عن القاسم بن محمد، والقاسم بن محمد يعني ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فكأن حديث عائشة رواه عنها اثنان، ابن أخيها وابن أختها. ابن أخيها هو القاسم بن محمد بن أبي بكر، وابن أختها هو عروة بن الزبير. قوله بمال من البحرين، قال روى ابن أبي شيبة من طريق حميد بن هلال مرسلا أنه كان 100,000، يعني كان مقدار المال 100,000، ومئة ألف كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لها شان، حتى إنهم قالوا انثروها في المسجد. ونلاحظ هذا المال وزعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين في المدينة فوسعهم، فهو مال يعني وضع الله فيه البركة. وإن كان 100,000 اليوم ما أدري هل تكفي واحدا منكم ولا يحتاج إلى مثلها أيضا. قال وأنه أرسل به يعني هذا المال أرسل به العلاء بن الحضرمي من خراج البحرين. وقد عرفنا أن المراد بالبحرين هنا ما يعرف اليوم بالمنطقة الشرقية، الأحساء والقطيف وتاروت وغيرها من اليابسة والجزر الموجودة في تلك المنطقة. قال أرسل به العلاء بن الحضرمي من خراج البحرين. قال وهو أول خراج حمل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأن البحرين كانت أسبق المناطق إسلاما ودخلت في الإسلام طواعية، وجاء وفد أهل البحرين وفد عبد القيس جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الأشهر الحرم، وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم إن بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم قوم مشركون، وبينهم وبينهم عداوة، وأنهم طلبوا ماذا يأمرهم. ولذلك أرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم من يؤمرهم ومن يتولى شؤونهم ويعلمهم، وكان ممن أرسل العلاء بن الحضرمي وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وكان من هؤلاء أيضا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، فإنهم ذهبوا إلى البحرين ومكثوا فيها فترة ثم رجع بعضهم بعد أن استقر فيها الإسلام. قال من خراج البحرين، الخراج ما يؤخذ إما مما يخ مما يعني من الزكاة، أو ما يخرج وما يدفع على الأشخاص والأفراد، لأنه إن كان هناك أهل جزية أو ذميون يقيمون بين المسلمين يكلفونهم بأن يدفعوا الخراج، وهو أن يدفعوا على الشخص الواحد مقابل المحافظة عليه ومقابل تركه يعيش في كنف المسلمين، يدفع مالا يسمى بالجزية أو يسمى بالخراج، أو أن الخراج يدفع على الأرض على الأرض من يدفع على ما يخرج من الأرض. فإن كان للمسلمين يسمى زكاة، وإن كان هذا الذي يخرج ويملكه غير المسلمين، طبعا نحن لا نأخذ من المسلمين زكاة وإن من غير المسلمين زكاة، وإنما نأخذ منهم الخراج. ها؟ إيش؟ لا، الفيء مال خاص غير الخراج، لكن هذه كلها تعتبر موارد للدولة الإسلامية، الخراج والفيء والزكاة والغنائم وغيرها. نعم. إيش؟ ها؟ غير المسلم عن نفسه يدفع الجزية، الجزية مال يدفع عن الأفراد، والخراج ما يدفع عن الأموال. قال: وهو أول خراج حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وروى البخاري في المغازي، يعني في كتاب المغازي من صحيحه، من حديث عمرو بن عوف رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، وبعث أبا عبيدة بن الجراح إليهم، فقدم أبو عبيدة بمال. قال: فسمعت الأنصار بقدومي، أي فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتطلعون إلى شيء من ذلك المال للحاجة التي كانت قد ألمت بهم الحديثة. قال: فيستفاد يعني من هذا الحديث، حديث عمرو بن عوف، تعيين الآتي بالمال، الشخص الذي حمل المال وجاء به من البحرين، وهو أبو عبيدة عامر بن الجراح الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أمين هذه الأمة. لكن يقول في كتاب الردة للواقدي، الواقدي له كتاب في المغازي وله كتاب في الردة وله كتب أخرى كلها تعنى بقضايا التاريخ. في كتاب الردة يقول الواقدي: إن رسول العلاء بن الحضرمي بالمال هو العلاء بن حارثة الثقفي، يعني هو الذي جاء بالمال، وظاهره أنه يتعارض مع رواية البخاري، لكن الشوكاني ومن قبله أهل العلم حاولوا أن يجمعوا بين هذه الروايات. قالوا إن الذي يعني الأمير رئيس القوم وأمير الركب كان أبا عبيدة، وإن العلاء ابن حارثة الثقفي كان ضمن الركب، فمنهم من نسب حمل المال إلى أبي عبيدة ومنهم من نسبه إلى غيره. قال: لكن في كتاب الردة للواقدي أن رسول العلاء بن الحضرمي بالمال هو العلاء بن حارثة الثقفي، فلعله كان رفيق أبي عبيدة. وأما حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لو جاء مال من البحرين أعطيتك، وفيه: فلم يقدم مال البحرين حتى مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحديث، يقول: فهو حديث صحيح ولا يتعارض مع ما في الباب، لأن حديث الباب سابق عن الوعد، وحديث جابر متعلق بالسنة التي توفي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مال الخراج يؤتى به كل سنة ولا يقتصر على المجيء به مرة واحدة. قال: والمراد به أنه لم يقدم في السنة التي مات فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان مال خراج أو جزية، فكان يقدم في كل سنة. قوله: انثروه، أي صبوه. قوله: وفاديت عقيلا، يعني ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وكان أسر مع عمه العباس في غزوة بدر، ويقال إنه أسر معهما الحارث ابن نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب. افتداه العباس أيضا، لأنه من ذوي رحم العباس، ولأنه يعتبر ابن أخي العباس، لأن نوفل أخا للعباس، أو لأن الحارث بن عبد المطلب أخا للعباس، ونوفل ابنه وهذا ابن ابنه. قال: وقد ذكر ابن إسحاق كيفية ذلك. ومعنى قوله وقد ذكر ابن إسحاق كيفية ذلك يعني ذكر ذلك في كتابه السيرة، في سيرته بين بالتفصيل مسألة أسر العباس وعقيل والحارث وكيف أنهم افتدوا. وقد ذكرت في درس ماضي أنه لما أسر العباس ما أراد أن يفادي نفسه وادعى عدم وجود المال عنده، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن له مال وأنه أودعه شخصا، وكان العباس قد أودع هذا المال شخصا دون يعني في غاية من السر وفي غاية من الكتمان، وأنه لم يطلع على هذا أحد، فكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبره به أكد له صحة نبوته صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الأمر إن خفي على غيره فإنه لا يخفى، لأن الله سبحانه وتعالى مطلع رسوله على ما يجري بين هؤلاء من سر، ولذلك أرسل فجاء بالمال وفاد نفسه وعقيلا والحارث. قوله فحثى، قال بهملة ثم مثلثة مفتوحة، والضمير في ثوبه يعود على العباس، أي فبسط العباس ثوبه وأخذ يملأ بكفيه من المال ويضعه في ثوبه، هذا معنى فحثى. قوله يقله، قال بضم أوله من الإقلال وهو الرفع والحمل، أي فبعد أن أخذ العباس كفايته من المال وجمعه في ثوبه وأخذ أو أراد أن يقله يعني أن يحمل هذا المال ويقوم به وينطلق، لكنه عجز عن ذلك لكثرة المال الذي أخذه. قال وهو الرفع والحمل. قوله يعني العباس مر بعضهم بضم الميم وسكون الراء، من يعني فعل أمر، كأنه يقول له أطلب من أحد يساعدني في حمل هذا المال، مر أحدهم، وفي رواية نؤمر أحدهم بالهمزة. قوله يرفعه، مر أحدهم يرفعه، لأنه في جواب الأمر فيجزم. قال بالجزم لأنه جواب الأمر، ويجوز الرفع، مر أحدهم يرفعه أي فهو يرفعه. قال والكاهل بين الكتفين، يعني يرفعه، يرفع هذا المال ويضعه على كاهل العباس. قوله يتبعه، قال بضم أوله من الإتباع، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى العباس نظرة نوع من الحيرة والعجب في هذا الحرص الذي أداه إلى أن يأخذ هذا المال كله وقد لا يكون محتاجا إلى ذلك كله. قال يتبعه بضم أوله من الإتباع. قوله وثم منها درهم، قال بفتح المثلثة أي هناك، ومعنى الحديث أي إن النبي لم يغادر المسجد حتى وزع المال كله ولم يبق منه درهم. قال وفي هذا الحديث بعد أن بين ما يتعلق بالمعاني وما يتعلق بالغريب وما يتعلق بضبط الكلمات انتقل إلى بيان ما يستنبط من الحديث. موقعة، وكلما جاء مال إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعطي من يحتاج ويعطي من يسأل، فقد أعطى في يوم حنين المال الكثير، أعطى بعض المؤلفة قلوبهم وادي من غنم، وبعضهم أعطاه 100 ناقة، وبعضهم أعطاه من الدراهم شيء كثير ومن الذهب شيء كثير. وفي هذه الوقعة نرى أنه وزع المال ولم يلتفت إليه. قال: وعدم التفاته إلى المال قل أو كثر. ومن هذا يعني ومما يستنبط من هذا الحديث أن الإمام ينبغي له أن يفرق مال المصالح في مستحقيها بحسب ما يرى وبحسب ما يتوقع من المصالح، وأنه يجوز للإمام أن يضع في المسجد ما يشترك فيه المسلمون من صدقة ونحوها، مثل مال الخراج والأموال التي تقسم، لكن شريطة ألا يؤثر ذلك على المسجد، وألا يؤدي ذلك إلى أن ينتهك الناس حرمة المسجد. وهذا من التنظيم، فإذا رأى الإمام أن يترك المال في المسجد يوزعه فيه فله ذلك، وإذا رأى أنه يوزعه في غيره فله ذلك، وإنما يراعي في هذا المصلحة. واستدل به ابن بطال على جواز إعطاء بعض الأصناف من الزكاة، وهذا الاستدلال ناقش الناس فيه ابن بطال وقالوا هذا المال الذي جاء من البحرين ليس من الزكاة، والذين قالوا ذلك لأنهم يقولون مال الزكاة يجب أن يعطى لأهل الزكاة ولا يعدوهم إلى غيرهم، لأن الله تعالى يقول إنما الصدقات للفقراء وإنما صيغة حصر، فسمى فيها الأصناف الثمانية، فالزكاة تعطى للأصناف الثمانية، لكن هل يلزم توزيعها على الأصناف الثمانية أو أنه يقتصر على بعض الأصناف الثمانية؟ هذا محل نقاش بينهم، إلا أنهم متفقون على أن الزكاة لا تخرج عن الأصناف الثمانية، بخلاف الخراج وبخلاف الفيء فإن الإمام له أن يتصرف. ولهذا قال هنا: واستدل به ابن بطال على جواز إعطاء بعض الأصناف من الزكاة، قال الحافظ: ولا دلالة فيه، لأن المال لم يكن من الزكاة، وعلى تقدير كونه منها، يعني لو سلمنا جدلا بأن هذا المال الذي جاء من البحرين زكاة، كيف يعطى العباس منه والعباس ليس ممن تحل له صدقة الزكاة؟ قال: وعلى تقدير كونه منها فالعباس ليس من أهل الزكاة. نعم، ها؟ لا لا، على اعتبار أنه من آل البيت، والسلام، على اعتبار أنه من آل البيت، لأن آل البيت جاء النص كما مر بنا بأنهم لا يعطون من الزكاة، فالنبي لما رأى الحسن أخذ تمرة من مال الزكاة أخرجها من فمه وقال له: كخ كخ. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أن الصدقة أوساخ الناس، وأنها لا تحل لبني هاشم وبني المطلب، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى آل بني هاشم أو آل النبي بنو هاشم وبنو المطلب ومواليهم عن أن يأخذوا من الزكاة أو أن يشتغلوا، لأنه جاء بعض موالي بني المطلب وأرادوا وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعثهم ضمن من يعمل في الزكاة، فامتنع وقال بما يدل على أنه لا يحل لهم أن يأخذوا من الزكاة. قال هنا: وعلى تقدير كونه منها فالعباس ليس من أهل الزكاة، فإن قيل إنما أعطاه من سهمه من سهم الغارمين كما أشار إليه الكرماني قال فقد تعقب، يعني الكرماني، لأن العباس هنا كأنه طالب بدلا من ما دفعه نظير افتداء نفسه وأبناء أخيه أو أبناء إخوته. قال ولكن الحق أن المال المذكور كان من الخراج أو الجزية وهما من مال المصالح، ومعنى مال المصالح يعني من الأموال التي تعتبر من موارد الدولة والإمام يتصرف فيها بما يرى. قوله ما لم يعتق، هذا الكلام هو تعليق من الإمام المجد بن تيمية، أشار إلى مسألة وهي معروف أن الرجل وأن الإنسان لو كان عنده موالي يعني عبيد هؤلاء الموالي بمجرد موته تنتقل ملكيتهم إلى ورثته، فلو كان من هؤلاء الموالي أما لأحد أولاد الرجل، يعني كانت أم ولد لسيدها وقد تسراها وأنجب منها ولدا، فبمجرد موته تعتق هذه الأم ولا تملك، لا يملكها أبناؤها، لأنه لا يملك ولد أباه. وكذلك لو كان لرجل عبدا أو جارية وأعتق نصيبه من هذه الجارية أو من ذلك العبد فإن العبد يعتق عليه كله، لأن العبودية الأصل فيها أنها لا تتجزأ، أو الحرية لا تتجزأ، وفي هذه الحالة يعود الشركاء على هذا الذي أعتق بمطالبة نصيبهم، حيث إن من أعتق العبد أو الجارية وله الذي له فيها شرك أفسد على الآخرين نصيبهم من ذلك العبد أو تلك الجارية. فهل هذا الحكم ينطبق على الغزاة؟ يعني لو أن جماعة المسلمين غزوا أرضا أو غزوا بلدا وغنموا منها أسارى، وكان في هؤلاء الأسرى من له قريب من الغزاة من جيش المسلمين، فهل يعتق هذا العبد من بين الغزاة من بين الأسارى لوجود قريب له؟ هذه المسألة التي طرحها المجد بن تيمية وأراد أن يستنبط منها، وهي أنه لو غزا المسلمون بلدا وأسروا أسارى وكان في هؤلاء الأسارى قريبا لواحد من المسلمين فإن قربه من المسلمين لا يؤثر على إيه؟ على رقه، ويبقى أسيرا ويبقى رقيقا إلى أن إيه؟ إلى أن يفتدي نفسه. قال والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر العباس، والعباس عمه وعم علي بن أبي طالب، وأن عقيلا أسر، وعقيل أخ لعلي بن أبي طالب، والحارث بن نوفل أسر، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فلم يؤثر هذا الأسر ولم يخلصهم ولم يفك أسرهم، بل بقوا أسارى إلى أن افتدوا أنفسهم. هذا ما يريد أن يستنبطه المجد بن تيمية، ولهذا قال هنا إيه؟ ها؟ ما سمعت؟ ما أنا فاهم سؤالك. عبد مشترك، فواحد اعتق جزءا منه يعتق العبد، ويرجع، نعم، ويرجع الذين تضرروا الشركاء يرجعون على هذا الذي اعتق ويطالبونه به. إذا ما عنده شيء عند ذلك يكون الوضع يختلف، لكن الأصل أنه ما دام أفسد عليهم هذا الجزء من الملك فهم يطالبونه بنصيبهم. ها؟ ما سمعت؟ الولاء للذي أعتق، لأن الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. لا، لأنه ما دام هذا الذي أعتق الولاء يكون كله له بالعتق، لكن قبل العتق هم شركاء، الولاء لهم جميعهم. قوله لم يعتق عليه يريد أن العباس وعقيل رضي الله تعالى عنهما قد كان غنمهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمون، وهم رحمان للنبي صلى الله عليه وسلم ولعلي رضي الله تعالى عنه، ولم يعتقا، يعني بمجرد هذا الموقف. قال وسيأتي ما يدل على أن هذا مراد المصنف رحمه الله في كتاب العتق في باب ما جاء في من ملك ذا رحم محرم. ولا يظهر لذكر هذا الحديث في هذا الموضع وجه مناسبة. هذا الحديث يقول ما ذكر فيه وجه المناسبة، ونحن نعرف أنه الإمام المجد بن تيمية إنما ترجم لهذا في تحت عنوان هو لا بد من قبول الهبة والهدية، لا تكون الهدية هدية إلا إذا قبلت. والذي يظهر لي والله أعلم أن المال الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم للعباس كان بمثابة الهدية، وأن العباس كونه أخذ وحثى وحمل يعتبر هذا هو القبول، فالقبول قد يكون باللفظ وقد يكون بالفعل. قال فإن المصنف ترجم لافتقار الهدية إلى القبول والقبض، وأنه على ما يتعارفه الناس، فإن أراد أن قبض العباس قام مقام القبول فغير ظاهر، لأن تقدم سؤاله يقوم مقامه، على أن المال المذكور في الحديث لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون الدفع منه إلى العباس، لكن كونه أمر بالتصرف فيه وأنه له مطلق المصلحة في التصرف فيه ينزل منزلة الملك. قال حتى يكون الدفع منه إلى العباس وإلى غيره من باب الهبة، بل هو من مال الخراج أو الجزية كما عرف كما عرفت. قال والنبي صلى الله عليه وسلم إنما تولى قسمته بين مصارفه. وهذا الكلام في الحقيقة من الإمام الشوكاني يعني كلام فيه نظر، لأن الله سبحانه وتعالى أعطى للإمام أن يتصرف فيه، فتصرفه فيه، والإمام هنا إنما تصرف باعتباره إمام لا باعتباره مالك، ولذلك إذا كان المالك له أن يعطي ويهب فهذا الإمام بولايته العامة له أن يعطي وأن يهب وأن يمنعه، والله أعلم. قوله جاد 20 وسقا، قال بجيم وبعد الألف دال مهملة مشددة، جاد أي أعطاها مالا يجد 20 وسقا، والمراد أنه يحصل من ثمرته ذلك. قال والجد صرام النخل يعني قطع الثمرة، وهذا الأثر يدل على أن الهبة إنما تملك بالقبض، لأن أبا بكر رضي الله عنه لما حانته أو حان وقت وفاته رجع عن تلك الأعضية حيث لم ينفذها. إنما تملك بالقبض لقوله لو كنت جددته واحترسته كان لك، وذلك لأن قبض الثمرة يكون بالجداد وقبض الإرث يكون بالحرث. وقبض الإرث وقبض الإرث بالحرث قبض الأرض وقبض الأرض بالحرث ما له معنى، لأنه الآن استرجع المال ما استرجع الأرض. أبو بكر رضي الله عنه كان أعطى عائشة قال لها خذي 20 وسق من ثمرة هذا النخل، وهكانت تنتظر أن يأتي وقت الجداد فتجزه وتأخذ المال الذي أعطاها أبوها. لكن لما أدركت أبا بكر رضي الله عنه المنية قبل أن تجد هذه الثمرة استرجعها وقال لها الآن ما أقدر أعطيك إياها لأنها بعد موته تكون إيه؟ تكون وصية ولا وصية لوارث. إذن قال لها الآن ممكن أن تأخذين منها بقدر نصيبك من الميراث، فالثمرة موجودة لكنها لما لم تصل مرحلة الجداد أصبحت بمثابة الثمرة التي حرثت وبذرت. ولذلك يكون معنى وقبض الإرث يكون بالحرث، يعني بما حرثه المورث، وهكذا يظهر المعنى. أما أنا ما فهمت من قوله وقبض الأرض نحن الآن نتكلم في شيء معين، أما إذا كان هذا ما هو وارد عندنا. القضية واضحة وهي أنه تراجع عن عطائه وقال لها الآن تأخذينه إيه ميراثا، والكلام إنما هو في الثمر لا في الأرض، واضح؟ نعم. الهبة إذا كانت لغير الورثة يعني إذا كانت وصية في حدود الثلث لغير الورثة لا يشترط فيها لا إذن ولا رضا الورثة. أما إذا كانت الوصية للورثة أو لبعض الورثة فهنا يقول أهل العلم إنها تفتقر إلى الرضا، إلى رضا الورثة، فإن رضوا أخذوها أو أعطيت لمن وصي له، وإن لم يرضوا عيدت إلى الميراث وقسمت. قال هذا مر بنا في باب الغصب وأنت كنت غائبا. ها؟ ارجع إلي الأرض ما تورث ما تملك بالحرث. هذيك ما لها أحد موضوع آخر. نحن الآن ما بنتكلم في إحياء الموات، إنما نحن نتكلم الآن في قضية هل عائشة رضي الله عنها يعني أبا بكر رضي الله عنها أعطاها جزءا من ماله عطية، فلما لم تمتلكها، وهذا هو محل الاستدلال لأنها لابد أن تقبض. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.